نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 99 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب العتق قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم تولي العتيق غير مواليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قول جابر رضي الله عنه على كل أن كتب على كل بطن عقوله، العقول جمع عقل، كفلوس جمع فلس، وهي الديات، وتكون في على العصبات، وهم الآباء والأبناء، فكل بطن يعقل يعني يتحمل دية الخطأ، القتل في القتل الخطأ تتحمل العاقلة، وأما العمد فيتحمل ماذا؟ القاتل. والفرق بين دية القتل العمد والقتل الخطأ ما هو؟ هذا الأمر أن الخطأ يكون على العاقلة الدية، وأيضا في قتل العمد يكون في 40 منها في بطونها أولادها، ويشترط أيضا أن تكون الآلة آلة قتل، وأن القاتل كان عنده نية القتل بخلاف القتل الخطأ، فالآلة ليست بآلة قتل. نعم.
قال رحمه الله:
وقوله عفواً ثم كتب أنه لا يحل للمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. دل هذا على أن الانتماء إلى غير الموالي من كبائر الذنوب، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، لأن هذا كفر بالنعمة وإنكار لها، لأن الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فلا يباع ولا يوهب، بل يبقى منتسبا إلى مواليه، كما أن الإنسان يبقى منتسبا إلى آبائه وأجداده وقبيلته. وقوله لا يحل للمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه، وهذا أخرجه، هل المقصود بغير إذنه مقصود لذاتها أم خرجت مخرج الغالب؟ هذه خرجت مخرج الغالب، وهو قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، الآية. فالأم إذا كان معها بنت فإنها تحل لرجل إلا أن ينكح أمها ويدخل بها، لا أن يعقد عليها. وربائبكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هل في حجوركم هنا شرط؟ يعني البنت إذا لم تكن في حجر هذا الرجل وحجر أمها تعيش وحدها، هل تباح لهذا الرجل الذي دخل بأمها؟ لا تباح. فالمرأة إذا دخل بها الرجل كل بناتها تحرم على هذا الرجل أبدا. وأما إذا بالنسبة للبنت إذا عقد عليها
تحرم
الأم أبدا، ومجرد العقد، أما الأم تحرم بالدخول فقط. فهذا في هذا إلا بإذنه. قال ماذا؟
خرج مخرج الغالب.
بغير إذنه هذا خرج مخرج الغالب. وهذا له نظائر في الكتاب العزيز وفي السنة، منه قول الله عز وجل أيضا في الشرط: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فتياتنا يعني الإماء. فهل إذا لم يردنا تحصنا يباح للسيد أن يكره الفتاة على البغاء؟ أما أن هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج، وقد يكون العدد لا مفهوم له، كما في قول الله عز وجل: لا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فلو كان شيئا يسيرا هل يجوز أكله؟ لا. لماذا؟ ها؟ لأنه جاء النص بخلاف ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا 70 حوبة، يعني سبيا وطريقة، أدنى يعني أقل أن يأتي الرجل أمة والعياذ بالله. لك بعض العلماء، وهذا قول له قوته وجهته، يقدم الربا بعد الشرك والقتل، يقدمه على الزنا لهذه الأحاديث. وبعضهم يقدم الزنا لأن فيه الحد. أو أي ما كان، فالربا إما في الدرجة الثالثة بعد الشرك والقتل، أو الرابعة بعد الشرك والقتل والزنا. وأيضا قد يكون العدد لا مفهوم له كما ذكر، وأيضا في قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. إذا استغفر 80 مرة هل يغفر الله لهم المشركين؟ لا. وإن فالعدد هنا لا مفهوم له كما يقول العلماء. والخلاصة أنه لا يجوز أن ينتمي العبد لغير مواليه، أذنوا أو أم لم يأذنوا. أما قول من قال إنه يجوز فهو قول ضعيف لا وجه له ولا حجة له. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة، لا يقبل منه عدل ولا صرف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. قال: وحدثنيه إبراهيم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال: ومن والى غير مواليه بغير إذنهم. قال: وحدثنا.
وهذا دل على أن هذا الفعل تولي غير الموالى هذا من الكبائر، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: فعليه لعنة الله والملائكة، واللعن من علامات الكبيرة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل منه عدل ولا صرف، يعني فريضة ولا نافلة.
قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه، فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات.
فقد كذب فيها
هكذا عندي شيء
ولا وأسنان الإبل
فقد كذب فيها أسنان الإبل
نقطة
فيها أسنان الإبل
فيها أسنان هكذا
نعم حتى أنا في نسخة هذه كذا نفسها
فقد فيها
نقطة
فقد كذب نقطة
نعم ثم فيها أسنان الإبل
نعم هذا جود نعم فقد كذب فاصلة فيها أسنان الإبل نعم
فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
وفي هذا الحديث الرد على الرافضة الذين يقولون إن أهل البيت خصوا بشيء دون الناس، وأيضا يعتقد هؤلاء الكفار المجرمون أن النبي عليه الصلاة والسلام خصهم بالخلافة، وأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، ولا يؤمنون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ويقولون إن الصحابة أنكروا ذلك وأخفوا النصوص، ويقولون إن تزكاة الله سبحانه وتعالى في كتابه للصحابة هذا في الأول ونسخ عليهم لعائن الله المتتابعة. حول الرافضة شر من وطئ الحصى. وفي الحديث أيضا ذكر ما في الصحيفة وهو بيان الجراحات وأسنان الإبل وتحديد حرم المدينة، وأنه ما بين عير إلى ثور، وثور جبل صغير مدور خلف أحد جهة الشمال إلى الجنوب، وما جهة الشرق والغرب فما بين اللابتين، هما يعني جبلان عظيمان حول المدينة. وفيه تحريم الانتساب إلى غير الآباء والأجداد والقبيلة، وأنه من الكبائر. وكذلك إيواء المحدث، والمحدث الجاني حتى لا يقام عليه الحد. وذمة المسلمين واحدة، المقصود بها أن المسلمين كالشيء الواحد، فإذا أجار أحدهم شخصا أو أمنه فلا تغفر ذمته ولو كان عبدا أو امرأة، يعني الذي يؤمن هذا ولو كان عبدا أو امرأة فإنه يجار. قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فكما عند الشيخين. وأجارت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رجلا من المشركين، وأراد علي أن يقتله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أمها. ولذلك هؤلاء الكفار الذين يدخلون بلادنا بإذن ولاة الأمور وعن طريق أوراق رسمية ونحو ذلك قتلهم من الكبائر، أن هؤلاء مؤمنون في بلادنا، وفاغتيالهم وقتلهم هذا محرم ومن الكبائر لا يجوز أبدا. ونفعل بعض الجهال الأغبياء من تشويه سورة الإسلام وقتل هؤلاء السياح مهما فعلوا، هل هناك بعد الكفر شيء؟ إن كانوا كفارا تقتلهم لأنهم نجل أن يلبسون ملابس متبرجة، النساء مثلا، هم كفار أصلا، كفروا بالله العظيم، وهذا أشد من التبرج. نعم الوقت.
نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل العتق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند قال حدثني إسماعيل بن حكيم ابن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. قال: وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه.
في هذا الحديث فضل العتق، وأن من أعتق عبدا كان من أسباب سلامته ومغفرة ذنوبه وعتقه من النار، وأنه يعتق كل عضو من المعتق عضوا من المعتق. وفيه أنه يستحب أن يكون المعتق كامل الأعضاء، لأن كل عضو منه يعتق ما يقابله، فإذا كان سليم الأعضاء سلمت أعضاء المعتق من النار. نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهادي عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. قال وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري قال حدثنا واقد يعني أخاه قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه فذكرته لعلي بن الحسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار.
في هذا الحديث فضل الصحابة والسلف رضي الله عنهم ومبادرة من الخير، إنه لما سمع علي بن الحسين الحديث من سعيد بن مرجانة أعتق عبدا ثم أعطي فيه 10,000 ولم يبالي رغبة في الفضل والأجر، وإذا خشي من عتقه المضرة فلا يعتقه حتى لو كان مؤمنا، كان يضيع وليس له كسب، فكونه يبقى عبدا أولى ويبقى عند سيده يأكل ويشرب ويخدم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب فضل عتق الولد فضل عتق الوالد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والده. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإسناد مثله وقالوا ولد والده.
في هذا الحديث فضل العتق، وأن الولد إذا أعتق والده فإنه يجزي، وما عداه فإنه لا يجزي أو لا يجزي والد ولده، لأن فضل الوالد على ولده عظيم، هو السبب في وجوده، فلا يمكن أن يجزيه ويقوم برد الجميل. واحتج به الظاهرية على أنه لا يعتق عليه بمجرد الشراء، ولا بد أن ينشئ العتق. وذهب جمهور العلم إلى أنه يعتق أنه يعتق عليه بدون اختياره إذا كان من الأصول أو من الفروع، فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء، فإذا اشترى أباه واعتق عليه ولو لم يقل له أنت عتيق، لأنه لا يجوز للابن أن يسترق أباه، وكذلك لو اشترى أمه أو جده أو جدته اعتقه، وأيضا لو اشترى ابنه أو ابنته أو ابن ابنه أو ابن ابنته. وقول الجمهور هو المعتمد خلافا لقول الظاهري. طيب الآن نقف عند كتاب البيوع. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.